إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن حاجة الإنسان إلى القرآن أعظم بكثير جدا من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء الذي يتنفسه، فإن الإنسان إذا فسد طعامه وشرابه أو عرض له عارض فإنه يمرض بدنه، أما إنه إذا كان بمعزل عن القرآن فإنه يمرض قلبه، وهذا والعياذ بالله لا رجاء له آنذاك أن يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. ولذلك فحاجتنا شديدة إلى تدبر كتاب الله عز وجل في كل وقت حتى نسلم، خاصة في أوقات الفتن. فنعيش إذن مع بعض من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقريب. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة سبعية متواترة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. ذلك أن أهل الإيمان يعلمون أنهم خلقوا في هذه الدنيا لأجل غاية واحدة، أن يعبدوا الله عز وجل، وهم في عبادتهم لله تبارك وتعالى يستعينون به، فيقول المؤمن في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله عز وجل هو الغاية التي يسعى المؤمن إليها، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، وهو المستعان على الوصول إليه أيضا، فإنه لا يصل عبد إلى ربه إلا بإعانة الله له. والعبد في هذه الدنيا ضعيف، يتعرض للمخاطر، سواء المخاطر الكونية التي قدر الله أن تصيبه، أو ممن حوله ممن يحاربونه لإيمانه، فيحتاج إلى مدد من الله عز وجل. ولذلك جاءت هذه الآية في سورة الحج بعدما ذكر الله تبارك وتعالى شعائر ومناسك من مناسك الحج وغيره من العبادات، وقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبعد ذكر جملة من هذه المناسك قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ذلك أن أهل الإيمان لا يتمكنون من العبادة إلا إن أقاموا الشريعة، فإن أعداء الدين لا يسلمون لهم حتى أن يقيموا بعض العبادات لله عز وجل، وإن أعلنوا ظاهرا أنه مسموح لأهل الإيمان أن يصلوا في المساجد مثلا، أو أن يأتوا ببعض الشعائر كالصيام أو الحج، لكنهم مع ذلك
لا يسلمون لهم أن تسلم عبادتهم لله عز وجل، ولذلك يحتاجون إلى قوة تحمل حق الذي يحملون. وهذه القوة في ميزان الأسباب قد تكون ضعيفة بالنسبة إلى أهل الكفر والظلم والخيانة، فيأتي تطمين من الله عز وجل لأهل الإيمان: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا يستطيع الإنسان أصلا أن يعيش في هذه الدنيا بغير أن يكون له سند ونصيب من هذه الآية. فخلق الإنسان ابتداء لعبادة الله عز وجل يتعرض فيه لمخاطب، وأول هذه المخاطب وسوسة الشيطان، ولذلك يحتاج أن يدفع الله عنه وسوسة الشيطان لئلا يسلمه إليه. والله تعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما أهل الإيمان فيحوطهم من الله عز وجل حماية ودفع. قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أي كفى بربك أن يتوكل عليه أهل الإيمان ليدفع عنهم كيد الشيطان. ولذلك من أبواب التوكل وأعظمها أن تستعين بالله عز وجل أن يدفع عنك وسوسة الشيطان، وأن يدعمك بلمة الملك وبفضل وعصمة من عنده سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويتعرض الإنسان أيضا لمخاطر في حياته من المخلوقات من حوله لا يعلم عنها شيئا، سواء من الجوارح أو من المخلوقات التي خلقها الله ولا يراها الإنسان حتى، التي تأتي له بالأمراض، ولذلك يحفظه الله عز وجل بحفظ من عنده. قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي الذي لا يقع شيئا في كونه إلا ما أراد، يقهرهم على ما يريد ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء الحفظة من الملائكة، كما جاء في الأثر أن الإنسان قد يأتي إليه جارح من الحيوانات أو من غيره ليصيبه بشيء، فيقول الملك: حسبك، فإن الله لم يقدر له أن يقع ذلك. يحفظه الملك، الملائكة الحفظة، من الهوام والدواب وغير ذلك مما يقدر الله عز وجل أن يجري على الإنسان في الكون. وأيضا يتعرض الإنسان للمخاطر من جهة بني آدم، سواء من جهة الحسد أو المكر أو غير ذلك، ويحتاج أن يدفع الله عنه. ولذلك قال نبي الله يعقوب لأبنائه حين أرسلهم إلى مصر، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، أي الحكم الكوني هنا في هذه الآية، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وبين القرآن أن هذا من باب الأخذ بالأسباب لا يغني عن التوكل على الله عز وجل، فقال سبحانه بعدها: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. ذلك أنه قدم كلامه بقوله: فالله خير حافظا، وفي قراءة سبعية: خير حفظا وهو أرحم الراحمين، أي هو الذي يحفظهم. ويستدعي يعقوب عليه السلام أن حفظ الله لهم خير من حفظه هو لأبنائه. ومن أعظم الأبواب التي يدفع الله فيها عن أهل الإيمان هو مكر أهل الكفر والخيانة بهم. ذلك أن أهل الكفر والخيانة والكراهية للدين الذين يعبدون الطاغوت ويرفعون الباطل لا يزال لهم مكر بأهل الإيمان. وهذا المكر وصفه الله عز وجل في كتابه في غير موضع، قال: ومكروا مكرا كبارا، فوصفه بأنه مكرا كبارا. وقال مبينا شدته: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، رحمك الله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي لشدة هذا المكر. وقال سبحانه وتعالى منكرا له على وجهه أنه مكر كبير وأنه مكر حقير في نفس الوقت، وأنه مكر حقير في نفس الوقت: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ولذلك هذا المكر الخفي والكيد الذي لا يعلم الإنسان عنه شيئا يبين الله عز وجل أنه يدفع عن أهل الإيمان، فإنه قال عز وجل: إنهم يكيدون كيدا، فعلم أنه كيد شديد، لكنه عقب بقوله: وأكيد كيدا، ليهون ذلك إن كومنا بكيد الله لعباده المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه الخيارات الثلاث التي عندهم هي لأهل الإيمان: إما الحبس والسجن، وإما الطرد، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وإما القتل. ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما ذكر أصنافا من المكر وأهدافا لأهل الباطل هون منها بعد أن قال: ويمكر الله والله خير الماكرين، ذلك أن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله يدفع عن الذين آمنوا ويدافع عن الذين آمنوا، وخص هذا النوع بأهل الإيمان، ذلك أنهم يتوكلون على الله عز وجل ويسيرون في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، لا تحجزهم الأخطار ولا يعوقهم عروة الطريق ولا وحشته ولا كثرة الأعداء، أن يسيروا إلى الله عز وجل. ولما كان الله يحب الإيمان بيّن أن الصفة التي لا يحبها سبحانه وتعالى هي الخيانة والكفر، فعقب بعدها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل خوان كفور. وهذا الوصف القرآني لا بد من تتبعه، فإن قال الله تعالى إن الله يحب، نظر أهل الإيمان فيما يحب حبيبهم عز وجل حتى يأتوا بالصفات التي يحبها، فإن قال إن الله يحب المتقين سعوا إلى تحصيل تقوى الله عز وجل، يحب الصابرين سعوا إلى تحصيل الصبر، يحب الشاكرين سعوا إلى تحصيل الشكر، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهكذا. ثم إن قال في الضد من ذلك إن الله لا يحب أو يكره أو يبغض أو يمقت، سعى أهل الإيمان إلى تجنب هذه الصفة، فعلم أنها صفة مذمومة لا تنبغي أن تكون لأهل الإيمان أبدا. وهنا قال إن الله لا يحب كل خوان كفور، وهذا التناسب في القرآن موجود دائما في كتاب الله عز وجل. فبعد ذكر الآية ليعلم أهل الإيمان أنهم لن يسلم لهم دين طالما أن أهل الكفر يحاربون شريعتهم، فجاء بهذه الطمأنة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بيّن صفة من يمكر بأهل الإيمان أنهم خونة وأنهم كفرة. والخيانة خلق مذموم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، فإنها بئسة البطانة. وجعلها الله عز وجل صفة لأهل الباطل لا ينطوي عليها قلب المؤمن أبدا، لا ينطوي قلب مؤمن على الخيانة، وإنما تتمكن الخيانة من أهل النفاق ومن أهل الكفر ومن أهل الفجور. أما أهل الإيمان فقلوبهم سليمة عن أن يتمكن منهم هذه الصفة المذمومة. والخائن إنسان مخادع لأهل الإيمان ويظن أنه مخادع لربه، لأنه في الحقيقة يظهر على خلاف ما يبطن. قد يظهر لأهل الإيمان الود، وقد يظهر أهل الإيمان أنه مخلص وأنه يحمل همهم وقضيتهم وأنه معين لهم وأنه أمين وأنه متحل بكرائم الأخلاق. قد يظهر لأهل الإيمان الخشوع والاهتمام بالصلاة وغير ذلك من الصفات التي يشترك فيها أهل الإيمان، وهو مع ذلك يبطن بهم مكرا كبيرا وكذبا وفجورا، وإنه لو تسلط عليهم لفعل بهم الأفاعيل. ولذلك لا يخلو خائن من نفاق، فالخيانة والنفاق صفتان متلازمتان. ولكن الخائن ذلك المغضوب لا يعلم أن الله عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل، فإنه قال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، أي في الحقيقة يخدعون أنفسهم بذلك، يظنون أنهم يمكرون بأهل الإيمان ويدبرون الخيانة، والله عز وجل هو الذي يستدرجهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، فالخيانة صفة لازمة للكفر وللنفاق ولا ينطوي عليها قلب المؤمن. ولما كان الخائن إنما يحذر من نظر الناس إليه أن يعرفوا خيانته، ولا يبالي بخشية الله أن يطلع عليه، ولذلك عوقب بعقوبة شديدة، أن نزع الله الخشية من قلبه فعلا، فلم يعد يخشى الله عز وجل، ولا يخشى عذابه ولا وعيده ولا يخشى الآخرة. فإن وصل إلى ذلك تمادى في الخيانة والظلم، وبلغ منها مبلغا كبيرا، ثم لا يزال يتمادى حتى يسخر من عذاب الله ولا يبالي به شيئا، بل ويطلب تعجيله، وقد يمكن الله له فيستدرك، ثم إذا أتاه عذاب الله عز وجل لم ينفعه شيء. وتعالوا نستعرض هذا المعنى في القرآن، فإن الله عز وجل إذا أمر عباده بعبادة جعل نفس هذه العبادة سببا في نجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل التقصير فيها سببا في هلاكهم. ومن أصول الإيمان التي لابد أن ينطوي عليها قلب المؤمن ويتفاوت فيها المؤمنون الخشية من الله عز وجل، فلا يسلم إيمان بغير خشية. ولذلك كلما كان الإنسان لله أخشى كان في طريق الفلاح أقرب أن يصل إليه، بل كان من المفلحين. فإن الله تبارك وتعالى جعل ورتب الفلاح على الخشية منه وحده سبحانه وتعالى، وذلك مبسوط في القرآن. تعالوا نستعرض بعض هذه الآيات. أما الفلاح الأكبر فقد قال تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل المعول عليه في دخول الجنة أن يخاف مقام ربه وأن ينهى النفس عن الهوى. وقال في مقابل ذلك في أهل الكفر والنفاق والخيانة والباطل: كلا بل لا يخافون الآخرة. فجعل هذه صفتهم وسمتهم التي يسيرون بها في الحياة. وذكر الله أصناف من خشيته في كل ما يلاك الإنسان. فحين أنزل الله تبارك وتعالى كتابه المعظم على رسوله صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء الذين أرسل إليهم والذين أنزل الله عليهم كتبا ليأخذوا بيد الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الله إلى صراط المستقيم، جعل التعامل مع هذا الكتاب فارقا بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وانظر في كل موقف كيف قارن القرآن بينهما، بين أهل الإيمان والأمانة وبين أهل الكفر والخيانة. أما أهل الإيمان فحين أنزل الله تعالى الكتاب جعله مقترنا بالخشية منه، ذلك أنه كلام العلي الجبار القهار الذي جعل هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك يتلقاه أهل الإيمان بالقبول ويجعلونه منهج حياة ويخشون من ربهم عز وجل. قال سبحانه وعز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يأتي به من يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هؤلاء الذين هم أهل الكفر والخيانة وأهل الضلال أضلهم الله أن ينتفعوا بهذا الكتاب، أضلهم الله عن ذلك. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظر إلى حالهم كيف يتلقون الكتاب. قال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أهل الإيمان يعلمون أن هذا الكتاب إنما نزل ليكون منهاجا في الحياة، لا ليوضع على الأرصف، ولا ليدعي مدع أنه محب له ثم يهجره في حياته، وإنما نزل ليكون كتابا حاكما. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تبارك وتعالى عنه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. هذا هو إيمان أهل الإيمان بكتاب الله عز وجل. أما أهل الكفر فقال الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، كما يقولون أتي بشرع غير هذا أو بدله، وأتي بحكم غير هذا أو بدله، وأتي بسنة غير هذا أو بدلها، فهم يكرهون ما أنزل الله عز وجل. هذه صفتهم مع كتاب الله عز وجل. وقد يتلبسون بالنفاق فيدخلون إلى بيوت الله عز وجل مساجده لكنهم لا ليذكروا الله ذكرا كثيرا كما يحب الله عز وجل، فحتى مع بيوت الله عز وجل لهم حال مختلف عن أهل الإيمان. قال تبارك وتعالى: في ذكر مقترن بين مساجده وبين خشيته أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يخش إلا الله، هؤلاء هم عمار المساجد الذين يجعلون المسجد مكانا لذكر الله عز وجل والتذكير بآياته ومدرسة العلم وألفة المسلمين وغير ذلك مما كان المسجد دائما له دور في حياة المسلمين. أما أهل الباطل والكفر والخيانة والنفاق، قال الله عز وجل فيهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فحيثما وجدت تسلطا لأهل النفاق وجدت تحكما على المساجد، ليس على أي مكان آخر مما يعبد فيه أهل الشرك شريكهم الذي جعلوه مع الله عز وجل، وإنما يتسلطون على بيوت الله عز وجل التي رفعت وأذن الله أن يذكر فيها اسمه، والتي يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء هم هدف التضييق من أهل الخيانة إذا ما مكنوا. ولذلك قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولا يعني ذلك هدم المساجد أو غلق المساجد فقط، وإنما يعني أن تمنع هذه المساجد من أن ترفع فيها دعوة الحق، أن تمنع هذه المساجد من أن ينادي أحد فيها بتحكيم شريعة الله عز وجل بين الناس وتوبية الناس على السنة. هكذا تخريب المساجد وتكفيف المنابع الذي ينادي به أهل الكفر وينفذه أهل النفاق والخيانة، فهذا حالهم. وتجد موطئا آخر أنه إذا تلاقى الجمعان وتلاقى أهل الكفر وأهل الإيمان، فإن الله عز وجل هنا يذكر الخشية فارقا أيضا بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. قال الله عز وجل في حق أهل الإيمان: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم ذكر صفات المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر خشيته هنا في موطن الخشية من الناس. ومواطن الخشية من الناس هي عند أهل الإيمان مواطن زيادة الإيمان. فهنا لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، كان ذلك سببا في زيادة إيمانهم. وسبحان الله، جعل مواطن الخوف مواطن زيادة الإيمان، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أو يخوفكم بأوليائه، هكذا هو المعنى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك قال في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب وكانوا قد زلزلوا زلزالا شديدا من قبل قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانت رؤية الأحزاب أيضا سبب في زيادة الإيمان. أما أهل النفاق فقد ذكر الله أنهم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولذلك يسارعون في إرضاء الكافرين وأعداء الدين ببذل كل شيء حتى ينالوا رضاهم وحتى ينالوا الأمن المزعوم الذي ينتظرون منهم. قال عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، أي المنافقون، كيف فعلهم؟ يسارعون فيهم في إرضائهم، يقولون نخشى أن تصيبهم دائرة. ولو كانوا لأنفسهم ناصحين لقالوا نخشى الله عز وجل ولا نخشى أحدا غيره. يقولون نخشى أن تصيبهم دائرة، أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمن من عنده فيصبحوا على ما أصابوا في أنفسهم نادمين. ويأتي الله بالفتح أو أمن من عنده في كل زمان حتى يعلم هؤلاء أنهم لن يحصلوا إلا الندم. فهنا في مواطن الخشية المتعددة تجد أهل الإيمان يخشون الله عز وجل، وأهل النفاق لا يبالون إلا بما حولهم من الناس فينكم الله بهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في معرض ذكر الخشية منه أيضا: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، بعدما خوف عباده بالنار وأنها محرقة وأنها لا طاقة لهم باحتمالها، قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فعلم ذلك أهل الإيمان، فقال في الآية التي تليها مباشرة: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فجعل ثمرة الخشية من الله عز وجل اجتناب الطاغوت، وأن لا يخافوا إلا الله عز وجل. والطاغوت من الطغيان، وهو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فيدخل فيه من أراد أن يحكم الناس بغير ما أنزل الله. فأهل الإيمان اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، فجعل الله لهم البشرى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بينما قال عن أهل الباطل والخيانة وأنهم محرومون من تولي الله لهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما كانوا كذلك وفرحهم الله عز وجل وبين أنهم لا حظ لهم من خشيته، ولذلك تجرأوا على الخيانة، لأن الخائن لا ينظر إلى اطلاع الله إلى باطنه وإنما يخادع الناس. فلما كانوا كذلك ودعاهم الله إلى خشيته، فإذا بهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، حرمهم الله من الخشية وجعل عاقبة أمرهم خسرا. إذا جاءهم النذير لم ينتفعوا به، ردوه بمقت شديد، فإذا بالله عز وجل يمكن لهم ظاهرا حتى يستدرجهم إلى عذابه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تمكين وأموال وسلطة وسلاح وقوة وتأييد خارجي وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. وحين يصلون إلى هذه المنزلة فقد مروا بالإعراض عن ذكر الله، فمروا بالإعراض عن الخشية من الله عز وجل، فمكر الله بهم والله. ولذلك في جميع دعوات الأنبياء ستجد أن الأقوام ردوا بهذا الرد الفاجر الذي لا يكون من عاقل أبدا، قالوا جميعا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وكان واجبا أنهم إن صدقوه أن يحجزهم هذا التصديق عن ولوج مواطن الهلكة، وإنما اعترضوا على رسالات وتحدوا أهل الإيمان أن يأتوا لهم بشيء. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان هذا هو الحق من عندك تنتظر ذلك أننا أتباع الحق؟ أبدا، كان قولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالت مدين لشعيب عليه السلام: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أي قطعة من السماء، مع أنه كان واجبا إن كان من الصادقين أن ينزل عليهم خيرا أو رحمة أو أن يتبعوه، لكنهم وصل بهم الأمر من الاغترار بقوتهم أن جعلوا يستعجلون العذاب وجعلوا يستهزئون به ويكذبونه، فما كان من الله إلا أن أملى لهم: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلما أملى الله لهم وفتح عليهم أبواب كل شيء جاءت لحظة العذاب، وهم في هذه اللحظة أيضا لا يزالون في غرورهم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، وكان قد حذرهم نبي الله من العذاب، فرأوا بشائر العذاب أمام أعينهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولذلك قال عز من قائل: حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لذلك قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند غرتهم وسلوتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. وكيف تكون العاقبة حسنة لمن أبغضه الله عز وجل، وهو يقول: إن الله لا يحب كل خوان كفور، وكان لو في قلوبهم إيمان حسبهم بها أن ينالوا كره الله لهم، حسبهم بها من عقوبة. ولكن الله عز وجل يدبر الأمر بتدبيره وحكمته وعلمه وقدرته، فله الحمد سبحانه وتعالى. والحديث ذكرته إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح بعض بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من يتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقريب. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقول ربنا الله. أذن للذين يقاتلون، وفي قراءة سبعية: أذن للذين يقاتلون، فإنهم قد يقاتلون وهم مظلومون أيضا، وليس كل من قاتل بظالم، فإنما قد يقاتل الإنسان لدفع الظلم عنه. ولذلك قال: أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم بأن يلجأوا إلى هذا الحل بعدما كان محظورا عليهم. بأنهم ظلموا، أي بسبب أنهم مظلومون. وبين سبحانه وتعالى ما سر الظلم الذي تعرضوا له، فقال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا الإذن من الله عز وجل لهم يوضح أنهم ما عداهم أهل الإيمان، فما عداهم أهل الباطل والكفر والخيانة إلا لأجل إيمانهم. ولذلك بين الله ملامح هؤلاء الخونة، إنهم إن تسلطوا على أهل الإيمان لا تجد منهم عدلا أبدا، لا يوجد العدل أصلا في هذه الأرض إلا في شريعة الله عز وجل، لأن العدل ليس ما تعرف عليه الناس أو ابتداه الناس في مجتمع معين. العدل يأتي ممن بيده العدل، ممن بيده الميزان الحق. العدل ميزان، وميزانه عند الله عز وجل في شريعته. ولذلك لن تجد عدلا قط إلا في ظل الشريعة. وأعظم الناس عدلا هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. ولذلك بين ملامح أهل الخيانة حين يتسلطون على الناس، فبين أنهم إن تسلطوا على الناس رفعوا أهل الفجور وحربوا أهل الإيمان. ولذلك قال عز من قائل: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلا تندهش إذن إذا سمعت من يقول وفي التلفزيون الرسمي أن إسرائيل توافقت مصالحها مع مصر وبعض دول الخليج في محاربة عدو مشترك هو الإرهاب. لا تدهش، لأن هكذا أخبر القرآن. يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين أنهم إن تسلطوا على الناس لا ينال الناس منهم الفتيل ولا القطميل، ولا ينالون إلا الفقر والمرض وكل الآفات، لا ينالون منهم خيرا أبدا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيبا. تعلمون ما هو النقيب؟ النقوة التي في ظهر النواة، لأنه ما فيش، ولأنه الأعذار موجودة. هكذا إن تسلطوا على الناس. وقال تعالى في سورة الكهف التي تقرأها في كل يوم جمعة: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لا خيار ثالث. يرجموكم يعني يعذبوكم بالرجم وبغيره من أنواع العذاب، وهنا قال يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فنفى الفلاح أبدا على الثانية وليست على الأولى. يعني لا أتي عدم الفلاح إن رجعتم إلى ملتهم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، مع أن الأرض لله عز وجل ليست لهم ولا لأحد، إن الأرض لله يورثها من يشاء، هو صاحب الأرض، إن أراد أن يطرد منها من استخلفه فيها طرده وقت ما يشاء بالطريقة التي يشاء، وليست الأرض لأحد، يورثها من يشاء سبحانه. لكن أهل الكفر هكذا يقولون، هكذا يقولون: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهنا بين الله كيف أن خشية أهل الإيمان هي السبب في نجاتهم، خشيتهم من الله عز وجل. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا هو أو هذه هي صفاتهم إن تسلطوا على أهل الإيمان: يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، كما قال فرعون مقولته. وفرعون هو الرمز الذي لا يزال يجري سمه نقيعا بأفئدة الطغاة على مر الأزمنة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه خيارات القوم، خيارات القوم. ولذلك قال تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن كان الله على نصرهم لقدير، فقد يقول قائل: لما يتأخر نصر الله لعباده الموحدين المؤمنين المستضعفين وهم يتعرضون للأذى وللضب وتشويه السمعة والتضييق عليهم في كل مكان وسجنهم والتفريق بينهم وبين أبنائهم والتسلط عليهم بالعذاب وبالقتل وبغير ذلك مما هو معلوم على مر الزمان، وهم ما حوربوا إلا لأن يقول ربنا الله كما تقول الآية والله على نصرهم لقدير؟ والجواب أن الله عز وجل ما من شيء يجري في كونه إلا مرتبطا بأسمائه وصفاته، ومن صفاته عز وجل الحكمة، وتدبير الله لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا، واختيار الله لنا في كل شيء في العطاء والمنع، إن أعطى فذلك فضل منه وإن منع فذلك فضل منه أيضا. تدبيره دائما أفضل من تدبيرنا لأنفسنا، وهو سبحانه وتعالى يرتب لنا الحكم ما يعلمه ولا يعلمه أحد غيره، وإن كانت بعض الحكم بادية ظاهرة لنا أن نتدبر فيها. فإن الله قد يؤخر النصر حتى ينقي الصف من الأدعياء الذين تلبسوا بأهل الإيمان وليس لهم من الإيمان نصيب صادق، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: لو أن الله جعل الدولة لأهل الإيمان دائما، لأن الله يقول إن تلك الأيام نداولها بين الناس، لو أن الله جعل الدولة دائما لأهل الإيمان لدخل في أهل الإيمان من ليس منهم، من يريد أن يصاحبهم لأن الدولة لهم فقط. والله يحب أن يكون كل شيء من غرض المؤمن في عمله له هو وحده. وهناك حكم أخرى، منها أن الله قد يؤخر النصر لأن الأمة لم تبذل بعد غاية ما في وسعها. فإنه يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. استيأس الرسل أي بذلوا كل ما في وسعهم، كل ما يستطيعون، تحملوا أقصى شيء من الاحتمال، ثم لم تأتي نتائج بشيء، وقتها يأتي النصر على شوق من المؤمنين لنصر الله عز وجل وشكر لنعمته. ولأنه أيضا قد يؤخر الله النصر لأن النصر إذا جاء سريعا بغير كلفة أو بكلفة يسيرة يفرط فيه الناس، ولا يأخذون العدة للحفاظ عليه. أما النصف الذي يأتي على دماء وأشلاء وتضييق وغير ذلك فإنه لا يفوت فيه أهل الإيمان ويعدون العدة لحمايته إن مكن الله لهم. ولذلك قد يؤخر الله النصر لأجل هذه الأغراض وغيرها أيضا. وقد يؤخر الله النصر لأن أهل الباطل قد يكونوا متلبسين ببعض الحق الذي قد ينخدع به بعض الناس، فإذا ما أخر الله النصر كشف هؤلاء عن وجوههم وعلم الناس حقيقة كذبهم، فإذا ما أتى النصر لم يبق من متحسب عليهم إذ انكشفوا للناس وقد يؤخر الله النصر لأنه أراد الهداية لبعض الناس ليأتي بهم من صف أهل الباطل إلى أهل الإيمان، كما حدث في صلح الحديبية. قال عز وجل في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يأتوا بالعمرة وتأخرت مع شدة حمقهم لذلك، والله يدبر أمرا هو أفضل من ذلك وقد يؤخر الله النصر أيضا لأنه إن نكل للمؤمنين في وقت معين فلا يزال مجتمعهم غير مهيئ لأن يستقبل أهل الإيمان، فإن جاء أهل الإيمان على غير استعداد حوربوا من مجتمعاتهم ومن أقوامهم، لأنه لا يزال الإيمان لم يتغلغل في قلوبهم، لم تتوحد عندهم الغاية، لم يعلموا أن نجاتهم في شريعة الله عز وجل. فيؤخر الله النصر حتى يرى هذا المجتمع عاقبة ما كان يقال له من أكاذيب وعاقبة ما كان ينكر به من أهل الباطل لتطلح الرؤية ويقوم الله الحجة على خلقه. فإذا لا يتأخر النصر لعجز من الله عز وجل، حاشا وكلا، إن الله على نصرهم لقدير، بل هو على كل شيء قدير، الذي أمره إذا قال شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن كان كذلك اطمأنت نفوس أهل الإيمان ولم ينشغلوا متى نصر الله، وإنما انشغلوا كيف يستجلبوا نصر الله. فإن علموا كذلك أتى لهم القرآن بالصفات التي يأتي معها النصر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أهلا لنصره وأن ينفع لنا من رحمته وبركاته ما هو له أهل. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، يا كبير الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمن كله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل عباده خلفاء الأرض، يا سميعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا دليل الحيارى، يا ناصر المستضعفين، يا أرحم الراحمين، يا من لا ينقطع فيه الرجاء، يا من لم يمنع مع ذنوبنا من العطاء، يا كريم يا عظيم يا عفو يا منان، لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، اكشف كربنا وكرب المكروبين من المسلمين، فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وزوج الأيام منا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واهد قلوبنا وتولى أمرنا ربنا واكفنا، ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم إنهم قد أمهلتهم فما ازدادوا إلا طغيانا كبيرا. اللهم إنهم قد غواهم حلمك، اللهم يا جبار السماوات والأرض خذهم أخذ عزيز مقتدر، خذ لجميع المظلومين في الأرض، خذ لمن ضيق عليهم، خذهم حتى تشفى صدورهم، خذ كافرين حتى تشفي صدور المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اشفي صدور المؤمنين شفاء كبيرا يا رب العالمين، اشفي صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر عبادك المجاهدين، عليك بأعداء الملة والدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزلهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. إذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون. اجعلنا أهلا لنصرة دينك يا رب العالمين، وإن لم نكن أهلا لذلك فاجعلنا أهلا لذلك، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم إليك المشتكى، اللهم إليك المشتكى، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ارحم والدينا كما ربنا صغارا، ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين المخلصين، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، احفظنا بحفظك واهدنا بهدايتك واكفنا بكفايتك، انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اني نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.